يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس بالدماء.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة بالدماء. يوم القيامة يوم القضاء بين العباد، يوم الفصل بين المختصمين، اليوم الذي يظهر فيه تعالى العدل للعباد، يقتص لبعضهم من بعض، ينظر فيأخذ الحق من الظالم المظلوم، ولا يخفى أن أعظم الحقوق التي تكون بين الناس ما يتعلق بالنفوس، فالظلم يكون في الأموال والأنفس والأعراض، وأعظم الظلم في النفوس، العدوان على النفوس. فلهذا يقدم الله يوم القيامة القضاء في الدماء التي بين الناس، فينصف الله المقتول من القاتل، ويستوفي للمقتول حقه على القاتل، حتى ولو اقتص منه في الدنيا. يقول العلماء إن القتل يتعلق فيه ثلاثة حقوق: حق لله، لأنه تعالى الذي حرم القتل بغير حق، فالقاتل عاصم لله معصية عظيمة كبيرة، وحق لأولياء المقتول لورثته، وحق الإرث، وحق للمقتول. أما حق الله فإنه يكفر بالتوبة، فمن تاب توبة نصوحة تاب الله من جميع الذنوب، وأما حق الأولياء فيستوفى بالقصاص أو بالدية أو يعفون، فمن عفي له من أخيه شيء واتباع بالمعروف وجزاء السيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. أما حق المقتول فإنه باقي، من يستفيد؟ ماذا يستفيد المقتول من قتل قاتل؟ ما درجة، إنما الأولياء يستوفون حقهم. ففي يوم القيامة ينصف الله المقتول من القاتل، كيف شاء. فإن كان القاتل قد تاب التوبة النصوح وندم، فالله تعالى كريم وقادر على أن يرضي المقتول بما شاء، فتبرأ ذمة القاتل. وإلا تؤخذ من حسناته، يعني الأصل أن المظالم يوم القيامة التي تكون بين الناس تستوفى من الحسنات. كما جاء في الحديث الصحيح: من كان عنده لأخيه مظلمة من نفس أو من دم أو مال فليتحلله اليوم، أو كما جاء في الحديث، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان للظالم حسنات أعطي المظلوم من حسناته. وإن لم تكن له حسنات أو حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فطرح عليه على الظالم، هذا معنى ما جاء في الحديث الصحيح. فأداء الحقوق يوم القيامة ووفاؤها بين الظالم والمظلوم بالحسنات والسيئات، ليس هناك أموال يعوض بها المظلوم، يعطى أموال لا، وإما أن يعطى بالحسنات الظالم، وإن نفدت حسناته أخذ من سيئاته فطرح عليه. ففي هذا الحديث أن أول ما يقضى بين الناس يعني من المظالم، يعني في المظالم أول ما يقضى بين الناس في المظالم في الدماء، المظالم المتعلقة بالدماء يشمل هذا يعني القتل وما دون القتل من قطع الأطراف كذلك. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قلتم غفر الله لكم: هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر القضاء في الدماء يوم القيامة. وفي الحديث فوائد منها: الأولى أن الله يحكم بين الناس يوم القيامة فيما بينهم من حقوق، ومعنى القضاء الحكم والفصل.
يفصل بينهم ويحكم بينهم فيستوفي للمظلوم حقه من الظالم.
الثانية أن المراد بالقضاء في الحديث القضاء الجزائي، فإن القضاء من الله ثلاثة أنواع: القضاء الكوني والقضاء الشرعي والقضاء الجزائي، وكلها مذكورة في القرآن. قال تعالى: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.
هذه الآيات الثلاث مرتبة على القضاء الكوني. الآية الأولى شاهد أو دليل للقضاء الكوني، فكل من يجري في هذا الوجود فهو بقضائه الكوني سبحانه وتعالى ومشيئته وإرادته الكونية. والآية الثانية شاهد للقضاء الشرعي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والآية الثالثة في القضاء الجزائي، وهذا يكون يوم القيامة إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وقضي بينهم بالحق. وكذلك القضاء الجزائي والفصل يكون منه شيء في الدنيا كما يحكم الله ويقضي بين الرسل وأعدائه. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن. إن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة منكم فاصبروا حتى يحكم الله، يحكم الله بينهم بنصر أولياء وأنبياء وإهلاك الأعداء. قال يتضمن القضاء الكوني والجزائي. نعم.
الثالثة عظم شأن الدماء والمراد الجنايات على النفوس والأطراف والجراحات.
نعم، عظم شأن الدماء، فأعظم العدوان والظلم في الدماء، والجنايات يعني إما في الأنفس أو الأطراف أو الجراح، كلها من نوع الظلم في الدماء. عدوان يتضمن سفك الدم إما بالقتل ولا بقطع طرف أو بجراحة. نعم.
عظم شأن الدماء والمراد الجنايات على النفوس والأطراف والجراحات.
العدوان على النفوس والأطراف والجراحات. نعم.
الرابعة أن الدماء أول ما يقضى فيه من الحقوق بين الناس، فهي أولية نسبية.
يعني ليست أولية نسبية، ليست أولية مطلقة، يعني أول قضاء يقضي الله فيه هو أمر الدماء، يعني في جميع الأمور لا، بل هي أولية نسبية، أول ما يقضى بين الناس يعني في المظالم التي بينهم. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في المظالم والحقوق التي بينهم ما يتعلق بالدماء، فهي أولية نسبية، يعني هي أول ما يقضى بين الناس في هذا الجانب فيما يتعلق بالحقوق. نعم.
الخامسة أن ما يخص الفرد من الأعمال هو أول ما يحاسب عليه العبد، فأول ما يحاسب عليه الصلوات الخمس، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وغيره. أن ما يخص الفرد من الأعمال هو أول ما يحاسب عليه العبد، فأول ما يحاسب عليه الصلوات الخمس، كما جاء في الحديث.
أن ما يخص الفرد
من الأعمال هو أول ما يحاسب عليه العبد، فأول ما يحاسب عليه الصلوات الخمس، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وغيره.
هذه الصلاة والزكاة والفرائض، هذه يعني القضاء فيها والحكم فيها يختص بالفرد، ليس لأحد في علاقة. فأول ما يقضى فيه من شأن العبد صلواته، أول ما يحاسب، أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلوات الخمس. انظروا فيها، فإن كان فيها نقص قيل انظروا هل له من تطوع فيكمل فيها النقص، يكمل فيها نقص الفرائض، يكمل نقص الفرائض من التطوعات، ثم يفعل في بقية الفرائض كذلك. ينظر فيه يحاسب بعد ذلك على زكاة ماله هل أداها، فإن كان قد أداها ولكن فيها قد كان فيها نقص فإنه ينظر هل له من تطوع صدقات تطوع فيعوض النقص الذي في الفريضة، ويفعل في بقية الأعمال كذلك. هذا معنى ما جاء في الحديث أول ما يحاسب العبد صلاته. نعم.
السادسة أن يوم القيامة هو يوم القضاء الأعظم إذا سمي يوم الفصل. قال الله تعالى: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ثم ينتهي أمر العباد بعد الحساب إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون.
يعني استفاد من هذا الحديث أن يوم القيامة هو يوم القضاء، هو يوم القضاء الأعظم، القضاء بين الأولين والآخرين. قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ولهذا سمي يوم القيامة يوم الفصل، هذا من أسماء يوم القيامة يوم الفصل ويوم الحساب، يعني يحاسب فيه العباد على أعمالهم، يسأل العبد عن أمور كثيرة، عن ماذا كنتم تعبدون، ماذا أجبتم المرسلين، وقفوهم إنهم مشغولون. فيحكم الله بين المختلفين يوم القيامة، يحكم بين المختلفين. واقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. يوم القيامة يوم الفصل، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. فيحكم الله بين العباد الأولين والآخرين في أمورهم الخاصة التي تتعلق بالأفراد، وفي الحقوق المشتركة التي تكون بينهم. وبعد الفصل واستيفاء الحقوق وبعد الحساب ينقسم الناس ويتفرقون، ويصدرون، يصدرون عن موقف القيامة، يصدرون يعني يوم القيامة أو ساحات وعرصات القيامة الناس فيها يعني مجتمعين ويحشرون يجمعون لما يعني لمواقف الحساب ومواقف الحكم لوزن الأعمال ونشر الصحائف صحف الأعمال. وبعد هذا وذاك لا إله إلا الله يصرف كل إلى ما أعد الله له. وسمعنا الآية يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. هذا التفرق متى؟ يتفرقون بعد الحساب وبعد الفصل وبعد استيفاء الحقوق يتفرقون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإلى الجنة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحفرون. ومن شواهد هذا المعنى يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يصدرون مصادر شتى، يصدرون عن مواقف القيامة وأرض الحساب، يصدرون عن أرض الحساب، يصدرون مصادر شتى. وقوم يصدرون إلى الجنة وآخرون يصدرون إلى النار، ويجد كل ما عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم.
قلتم غفر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم.
نعوذ بالله من الحسرة ونعوذ بالله. قد جاء في تفسير قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم يعني يوم الحسرة. قال الله كثير من المفسرين هو ذلك اليوم الذي يذبح فيه الموت بين الجنة والنار. فإذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار إنه يؤتى بالموت فيعرفونه، يعرفه أهل الجنة وأهل النار فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة خلود يعني أنتم خالدون فيها فلا موت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى. الله يا الله. نعوذ بالله من قسوة القلوب. فيزدادون فرحا إلى فرحهم وغبطة يأمنون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق المتقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بفاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت. ويقال لأهل النار أيضا خلود ولا موت كما قال الله في الشهر في الشقي لا يموت فيها ولا يحيى. بل قال تعالى لا يقضى عليهم، قال في الكفار في النار لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، بل يتمنون الموت ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم الله. وهذا الذي يمرح الله أعلم كيف من هو يعني الموت، يعني أمر معنوي وفراق الحياة فعله شيء يمثل وصورة يعرفها أهل الجنة والنار، وأنه الموت الله أعلم. يعني فنؤمن بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا نتكلم نسأل كيف وما هذا يؤتى بالموت، الله أعلم كيف يؤتى به وكيف حقيقة الموت، ما صورته، يؤتى به بشكل يعني حيوان، أي حيوان، بشكل يعني من أي أنواع الحيوان، الله أعلم. كل هذا ينبغي أن نعرض عنه بقلوبنا فلا نفكر، لأنه لا سبيل إلى معرفة حقيقة الأمر، ولا نخوض في ذلك ولا نتكلم. نعم.
قلتم غفر الله لكم. مضمون هذا الحديث الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر عظيم يكون يوم القيامة بعد الحساب ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وهو ذبح الموت بمشهد من الفريقين، ليأمن أهل الجنة الموت وييأس أهل النار.
ييأسون من الموت، هم يتمنون الموت، ونادوا يا مالك وليطلع علينا ربك. نعم.
وفي الحديث فوائد منها: الأولى إثبات الجنة والنار.
نعم. الجنة والنار حقيقتان موجودتان الآن، الجنة والنار موجودتان الآن، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إنهما لم تخلقا وإنما تخلقان يوم القيامة، بل هما موجودتان. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار موجودتان الآن. ومن أصول الإيمان الإيمان بالجنة والنار كما في حديثه، يعني الدلائل على هذا لا تحصى، كل ما جاء في القرآن يجب الإيمان به. لكن جاء في حديث عبادة في الصحيحين: قال من شهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال والجنة والنار. يعني وأن الجنة حق والنار حق، هكذا يعني، وشهد أن الجنة حق وشهد أن النار حق. هذا من أصول الاعتقاد الإيمان بالجنة والنار، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والإيمان بالجنة والنار داخل في الإيمان باليوم الآخر. نعم.
الثانية خلود أهلهما فيهما،
وهذا من الأمور القطعية التي دلت عليها الآيات والأحاديث، أن الجنة والنار دائمتان، وأن أهلهما مخلدون فيها، فأهل الجنة مخلدون فيها وأهل النار مخلدون فيها، خلود ولا موت، ولأهل النار خلود ولا موت. وفي كل منهما قال الله في بعض الآيات، قال الله في أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وقال مثل ذلك في أهل النار خالدين فيها أبدا. فأخبر الله عن خلود أهل الجنة وأهل النار، والآيات في هذا كثيرة، فليتدبر القرآن. نعم.
الثالثة أن أهل الجنة وأهل النار لا يموتون، فهم من منعم دائم أو معذب دائم.
لا يموتون في خلود ولا موت، وفي النار قال خلود ولا موت، فالعلي يدل على أن أهل الجنة لا يموتون وكذلك أهل النار. إذن فأهل الجنة في نعيم دائم لا ينقطع، وأهل النار في عذاب دائم، يعني أهل النار الذين هم أهلها وهم الكفار، أما عصاة الموحدين فإنهم من يدخل النار ثم أهلهم إلى الخروج منها ودخول الجنة. عصاة الموحدين وإن عذبوا في النار فإنهم لا يخلدون فيها، بل يخلدون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. نعم.
الرابعة أن الموت يذبح فيموت، أن الموت يذبح فيموت، وهذا الذي يذبح قيل ملك الموت، وقيل شبح يؤتى به على هيئة كبش، وهذا لا يقتضي امتناع من شاء الله موته، فإن الله لم يزل ولا يزال يحيي ويميت ما شاء كيف شاء.
لا إله إلا الله رجل الله أعلم أجر الإيمان والإمتاك عن الجزم بشيء من ذلك. نعم.
أحسن الله لكم. الخامسة في الحديث شاهد لقوله تعالى في أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وفي أهل النار لا يقضى عليهم فيموتوا.
يعني الحديد دل على ما دلت عليه الآيتان، الحديد قد دل على ما دلت عليه الآيتان في المؤمنين المتقين وفي الكافرين، فقد دل الحديد على ما دل عليه قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت، وقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا. نعم.
السادسة إثبات قدرة الله على قلب المعاني أعيانا.
إثبات قدرة الله على قلب المعاني أعيانا، يعني الأشياء المعنوية يجعلها الله أشياء حسية، وهذا راجع إلى مسألة الموت، وأن الله يجعله شيئا متعينا قابلا للذبح، وهذا مثل ما قال العلماء في وزن الأعمال، وأن الله يعني الأعمال يعني كما يقال يعني أشياء هي أعراض ليست أعيانا متجسدة وكذا، فالله يجعل من الأعمال أشياء قابلة للوزن، أعيان قابلة للوزن، وإن الله على كل شيء قدير. وهذا مضمون هذه الفائدة، إثبات قدرة الله على قلب المعاني والأعراض أجساما وأشياء معينة. هذه الفائدة،
إثبات قدرة الله على قلب المعاني أعيانا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك، قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل
أي شيء. نعم.
قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا.
لا إله إلا الله. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخاطب أهل الجنة بعد دخولهم واستقرارهم في الجنة في منازلهم ودرجاتهم، يقول لهم يا أهل الجنة، يناديهم ويعينهم بإضافتهم إلى الدار التي أسكنهم الله فيها. يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يعني وقد أعطاهم سبحانه وتعالى النعيم العظيم الذي لا تبلغ عقول العباد في هذه الدنيا كنهه. هل رضيتم؟ يقول لهم يا أهل الجنة، فيقولون لبيك وسعديك، يعني يجيبون قوله يا أهل الجنة، فيقول لبيك وسعديك. هذه كلمة جواب واستجابة كما في شرع الله للحاج أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك. هذه هاتان كلمتان يتضمنان إجابة المنادي، إجابة الداعي. الحج يجيب دعوة خليل الله إبراهيم ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يقولون لبيك وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون ما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، أعطيتنا خيرا كثيرا ونعيما عظيما وأجرا كبيرا وفوزا، ما لنا لا نرضى. فيقول ألا أعطيكم خيرا من ذلك؟ فيقول وأي شيء أفضل من ذلك؟ أي شيء أفضل مما نحن فيه من النعيم وأسباب السرور؟ أي شيء؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فهذه غاية ليس فوقها غاية، هذا أكمل نعيم. ولهذا من شواهد هذا المعنى قوله سبحانه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. قال تعالى ورضوان من الله أكبر، وذلك هو الفوز العظيم. الشاهد ورضوان من الله، رضوان من الله أكبر من الجنة ونعيمها. ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. نعم.
قلتم غفر الله لكم. هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن بشرى لأهل الجنة، وهي خطاب الله لهم وإحلال رضوانه عليهم.
فيها أمر عظيم، وخطاب الله لأهل الجنة، خطاب رضا وخطاب إكرام، لأن الله يكلم المؤمنين تكريما يسرهم ويدعمون به. وفرق بين تكليمه للمؤمنين وتكليمه لأهل النار، فعلى اخطأوا فيها ولا تكلمون، ففي هذا يعني مزيد غم ومزيد شر ومزيد شفاء. ففي خطابه لهم ثم إحلال الرضا عليهم يبلغون بهذا غاية النعيم والسرور. نعم،
هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن بشرى لأهل الجنة، وهي خطاب الله لهم وإحلال رضوانه عليهم. وفي الحديث فوائد، منها الأولى أن الله يتكلم كيف شاء،
فوائد أن الله يتكلم خلافا للجهمية ومن تبع المعطلة لصفات الرب، فإن من قوله أن الله لا يتكلم، لا يقوم بالكلام. أما المؤمنون المتبعون لهدى الله المعتصمون بكتابه الله وسنة رسوله، فيؤمنون بأن الله يتكلم كيف شاء بما شاء إذا شاء، يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، سبحانه وتعالى كلم ويكلم، كلم الأبوين، نادى الأبوين، كلم الملائكة، نادى موسى عند إرساله، وناداه بعد ذلك في جانب الطول الأيمن، ويكلم الناس يوم القيامة، يكلم الرسل، ويكلم المشركين، ويوم يناديهم فيقول أين الشركاء. كلها أدلة تدل على أن الله يتكلم ويكلم. نعم.
الثانية أن الله يكلم من شاء.
نعم، هو يتكلم ويكلم، كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه، فهو يكلم من شاء كيف شاء. نعم.
الثالثة أن الله ينادي كما قال تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
الله يتكلم نداء ونجاء، يتكلم يكلم من شاء بصوت رفيع أو بصوت خفي، وقد كلم الله موسى نوعي الكلام، كلمه بنوع الكلام، فناداه، نقول ناداه وناجاه، فالله يكلم من شاء وينادي من شاء ويناجي من شاء، أو يكلم من شاء كيف شاء نداء أو مناجاة، قال سبحانه واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسول النبي، وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا. فموسى هو كليم الله ونجي الله، نجيه يعني هو الذي ناجاه ربه، والعبد وخصوصية موسى خصوصيته في أن الله كلمه وناداه وناجاه، أما المؤمن فإنه يناجي ربه، إذا قام أحدكم بالصلاة فإنه يناجي ربه، لكن لا نقول إن المؤمن يناجي ربه والله يناجيه، لا، أنت تكلم ربك. نعم، كلنا يكلم ربه، نحن نكلم ربه في كل صلاة، نكلمه. فخصوصية موسى في تكليم الله أن الله يكلمه، أما تكليم العبد ربه فهذا عام. نعم.
الرابعة أن أهل الجنة يجيبون ربهم قائلين لبيك ربنا وسعديك.
هذا مما نؤمن به أن أهل الجنة إذا خاطبهم الله قال يا أهل الجنة فإنهم يجيبون لبيك وسعديك. نعم.
الخامسة إثبات صفة الرضا لله تعالى.
ودلائل هذا كثير، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الرضا لله تعالى. أما الجهمية ومن تبعهم فإنهم ينفون عن الصفات، أما الجهمية فينفون عن جميع الصفات، وأما من جاء بعدهم مثل الأشاعرة ونحوهم فإنهم يثبتون بعض الصفات وينفون بعضا، ومما ينفون المحبة والرضا والغضب والسخط، ويفسرون ذلك إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الرضا ويقولون إن الله يرضى عمن شاء من العباد، كما أخبر أنه رضي عن أهل بيعة الرضوان عن الذين بايعوا النبي تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم.
السادسة أن المؤمنين راضين عن ربهم والله يحل عليه ويحل والله يحل عليهم رضوانه، ففي الحديث شاهد لقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله ورضوان من الله أكبر.
نعم، الحديث فيه شاهد للآيتين لإضافة إثبات الرضا من الجانبين، إثبات الرضا من الجانبين كإثبات المحبة من الجانبين، فالله تعالى يحب ويحب، يحب المؤمنين ويحبونه، وهو كذلك يرضى عنهم وهم يرضون عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفيه شاهد لقوله تعالى ورضوان من الله أكبر، لقوله لما قالوا وأي شيء أفضل من ذلك قال أحل عليكم رضواني، فعلم أن رضوانه تعالى رضاه عنهم أعظم من كل ما في الجنة من نعيم. نعم.
السابعة أن أعظم كرامة لأهل الجنة رضوان الله عليهم.
نعم، هذا أعظم أعظم كرامة وأعظم نعمة هو رضوان الله عليهم، إحلال رضاه عليهم، أحل عليكم رضواني. أين سعيد؟
أن أعظم كرامة لأهل الجنة رضوان الله عليهم.
نعم.
الثامنة أن الله يسخط على من شاء.
في المقابل، يعني هذا مأخوذ من المقابل، كما أنه يرضى عن من شاء، يرضى عن المؤمنين، يرضى عن أوليائه عباد الصالحين، كذلك يسخط على من شاء، يسخط على الكافرين. يرضى ويسخط، كما أنه يحب ويبغض، يحب ويبغض، يحب المؤمنين ويرضى عنهم ويبغض الكافرين ويسخط عليه. فهذه الفائدة مستفادة من المقابلة، فإذا رضي الله عن المؤمنين وأحبهم وأكرمهم فالكافرين أضدادها. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة.
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما تعريف القضاء الجزائي؟
القضاء الجزائي هو الحكم بجزاء الحكم بالجزاء على الأعمال، هذا هو تعريف القضاء. القضاء معنى المعنى العام للقضاء هو الحكم، فالقضاء الجزائي هو حكم تعالى بالجزاء على الأعمال، بجزاء العاملين ثوابا وعقابا. نعم.
أسأل الله إليكم. يقول شيخنا: ألم يثبت أن الموت يأتي يؤتى به يوم القيامة؟ ألم يثبت أن الموت يؤتى به يوم القيامة على هيئة كبش ثم يذبح بين الجنة والنار؟
يمكنني غفلت عن كلمة كبش. إذا قال يؤتى به على هيئة كبش فهو كذلك، لكن من هو؟ أهو ملك الموت أم شيء آخر يخلقه الله على حاله؟ نعم. فإذا قلت أنا إننا لا نعلم كيف يؤتى به، فهذا لعله ذهول مني عن لفظ الحديث. أليس الحديث عندك هكذا أنه يؤتى بالموت؟
نعم.
عندك الأصل اقرأه. إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار.
إذا صار أهل الجنة إلى الجنة، نعم، وأهل النار إلى النار، جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح.
ما جاءت على هيئة كبش، هذا هو الذي أوجب إليه. هذه مهمة، يعني الزيادة على هيئة كبش. إذا كان في الحديث على هيئة كبش وجب أن نؤمن بذلك، أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح. تراجع، عندكم أصل اللي سأل؟ نعم.
يقول: من أفضل من رد على الأشاعرة في مسألة كلام الله تعالى؟ من أفضل من رد على الأشاعرة في مسألة كلام الله تعالى؟
رد عليها السنة والجماعة قديما وحديثا. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول سائلة: هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تزور أباها وتمكث عنده يوما في الأسبوع من آخر النهار إلى الليل، وذلك لكبر سنه وشغفه، لأن أجيء إليه؟
لا إله إلا الله. أرجو أنه لا حرج، هذه من الحاجات المهمة. وقال أهل العلم: يجوز للمرأة للمحدة أن تخرج لحاجتها في النهار، ينبغي أن تجلس عنده ولا تطول، تجلس آخر النهار والحمد لله. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: جاء في الحديث أن الخوارج كلاب النار، فهل هم مخلدون في النار أم
لا؟
هم
لا، هم مبتدع ضلال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قول
القول الصحيح أنهم ليسوا كفارا، أما من يكفرهم فإنهم مصيرهم مصير الكفار، من يرى أنهم كفار فهم حكم غيرهم من طوائف الكفر، لكن المرجح أنهم ليسوا كفارا بل هم ضلال. نعم.
صلى الله عليك. هذا أحد الأخوة يعني خرج الحديث البخاري،
يعني بس غفل منه، وإلى كان المفروض أن ينوه بهذه اللفظة، كان المفروض أن تثبت في الحديث لأنها مهمة. أي وش يقول؟
يقول: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقولون: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحشرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. انتهى الحديث عند البخاري.
حسن. أقول هذا يعني يعرف أن الإشكالية في اختصار الحديث، يعني الزبيدي ذكر اللفظ المختصر، ولعلنا غفل عن مراجعة ألفاظ الصحيح. الحمد لله رب العالمين. نعم.
صلى الله عليكم. ما حكم الصلاة خلف الفاسق؟
خلف الهاتف
الفاسق.
ايه، يقول الصحيح ان كل من صح صلاته تصح الصلاة خلفه، لكن لا ينبغي اختياره اماما، لا ينبغي اختياره اماما. اذا كان منصب فانه يسعى في عزمه، لكن الصلاة خلفه صحيحة. وان كان قال بعض اهل العلم بان الصلاة غير صحيحة، الصلاة خلف الفاسق، لكن الصحيح أن صلاته. ومن مذهب أهل الجنة، مذهب أهل السنة والجماعة، الصلاة خلف الأئمة، خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يحب الجار الكافر لإحسانه لجاره المسلم؟
إيش؟
هل يحب الجار الكافر لإحسانه لجاره المسلم؟
أي محبة إحسان، محبة طبيعية، لكنه يجب أن يبقى بغضه الديني. جبلت النفوس على حب من أحسن إليه، لكن لا يقضي هذا الحب، حب الإحسان، على المحبة على البغض الشرعي. مثل ما قلنا في محبة الوالدين، لا يجوز أن يطغى حب الوالدين الحب الطبيعي على بغضهما لله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم حلق اللحى، وهل يعظم الذنب إذا كان ذلك في رمضان؟
نعم، حكمه أنه حرام، حلق اللحى حرام. ومن المؤسف أنه ذنب يتكرر، تولوا يعني ولو قيل إنه صغيرة، لكن مع التكرار دائما وأبدا وعزم دائما هو عازم على حلق اللحية، فهذا بلاء. ومعلوم إن الأعمال في الأوقات الفاضلة يعني يعظم شأنها، حسنات كانت أو سيئات. نسأل الله أن يهدي الجميع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
سؤالي،
ونسأل الله العفو والمغفرة للجميع. نعم.
سؤالي: أحسن الله إليكم، انتشر في الفترة الأخيرة بعض برامج التواصل الاجتماعي التي تنحصر في التصوير فقط، فيصبح الشخص أكثر يومه تحت الكاميرا، فيصور نفسه وهو يأكل أو يشرب أو يقود السيارة في كل مكان وكل وقت، فما توجيهكم في مثل هذا، خصوصا أن أكثرها أمورا تافهة؟
هذا التصرف تصرف خاطئ، وهو ضرب من ضروب السفه، لأنه عبث وإضاعة للوقت. وماذا يعني الناس من أمورك الخاصة؟ كيف تأكل وكيف تشرب وماذا تأكل وماذا تشرب؟ هذا من البلاء الذي يعني غرق فيه الناس وبالغوا وأغرقوا فيه. فاتقوا الله أيها الأخوة، وحذروا من الانهماك في هذه يعني في التشاغل بأمر الجوالات والتصوير. والتصوير على أصل أنه حرام. كيف الأحاديث متواترة في تحريم التصوير، فما الذي أخرج هذا التصوير عن حكمه الذي دلت عليه هذه النصوص؟ ومن أظلم ممن ذهب يخلق إن أشد الناس عذاب يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. وإذا أفتى بعض المفتين وتأول بعض المتأولين فلا تجعل ذلك حجة لك، اتق الله واحتط لدينك، احتط لدينك، لا تأخذ بما يوافق هواك، لا تأخذ من فتاوى أهل العلم وآرائهم واجتهاداتهم ما يوافق هواك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قول الرجل لأخيه في النداء يا مولانا أو لبيك؟
لبيك ويا مولانا تركها أولى. يا أخي لم تعدل عن اللفظ الشرعي الجميل عن اللفظ المشتبه؟ قل المولى يصدق على السيد وعلى العبد وعلى ابن العم وعلى الصديق مولى، لأن المولى بمعنى الولي، فالأولى هو استبداله بأخي. يا أخي. نعم.
شكر الله لكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.